بسم الله الرحمن الرحيم. تتم التخريج حديث جابر. الحديث أخرجه الحاكم، فقال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن الليث المروزي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب به، وقال ابن حبان رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا الوليد بن الشجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب به قال حد هذا الحديث بهذا السند. يقول الحاكم فيه انه صحيح لا شرط الشيخين، وليس كما يقول، فانه لم يذكر لسعيد بن ابي هلال عن محمد او لم يذكر لسعيد بن ابي هلال عن محمد بن كثير روايه كما في تحفه الاشراف. واما ما جاء في التهذيب انه روى عن محمد بن كثير فلعله اعتمد على هذا الحديث، ولولا أن الحديث جاء من طريق أخرى عن جابر كما كتبته في الصحيح المسند، ولكنه قد جاء عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عند الحاكم وذكره يعني بكذا وذكره، فالظاهر أنه مجموع الطريقين إلى جابر حسن، والله أعلم. وقد كنت حكمت على الجانب الصحيح في القدر بالصحة، وما تنبهت لما في رواية سعيد بن هلال محمد بن كثير معتبر ما ها هنا حاشية طيبة. يعني من الطريقين حسن، أما بطريق واحدة فمعلول. ثم هو مؤيد بالحديث الآخر عن سهل بن أبي حثمة، وجاء عن آخر أيضا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فيكون بشواهده صحيح، يكون صحيحا بما في الباب. سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر رواية منقطعة، أبي الزبير عن جابر أيضا روايته مدلسة. الأصل أنه إذا عن لا تقبل عنعنته لأنه مدلس، محتمل التدريج محتمل أنها مدلسة، فبمجموع الطريقين تقويتها فيه نظر، تلك منقطعة وهذه فيها عنعنة، لكن بما في الباب مما أشرنا إليه آنفا. هذا السؤال عند حمزة البريطاني، أين هم؟ لا في قيح حمزة آخر، أنت ما حال رواية سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر؟ ما تدري؟ عندكم ما قال منقطع يا حمزة، ما لك الله يصلحك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ذم الحرص على المال ومفهومه فضل الزهد. إذا كان الحرص على المال مذموم فالزهد محمود، إلا الزهد في العلم فمذموم، والزهد في السنة والزهد في الخير مذموم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر راوية بن المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك الحنظلي عن زكريا بن أبي زائدة الوادعي عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب، سيأتي أنه عبد الرحمن، وإلا فقد روى عنه عبد الله وعبد الرحمن ابناه، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت توبته من السماء، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أليس معناه تخلفوا عن الغزو لكن خلفوا عن شأن المنافقين، أرجع أمرهم حتى تاب الله عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والثلاثة هم كعب بن مالك، وكان أشد الثلاثة جلدا في تلك المدة في حال هجرهم، وأيضا أشد الثلاثة تألما، هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك، جمعهم بعضهم في لفظة مكة، مكة الميم لمرارة والكاف لكعب والهاء لهلال. هؤلاء من المؤمنين الصالحين، إنما شيء قدره الله عليهم من تأخرهم عن الغزو، ولا سيما في حالة كان فيها الحر شديدا. والذي يبدو والله أعلم أن الله أراد لهم رفعة بشيء، بتوبة صادقة وذكر حسن بعد ذلك الصبر، وبعد تلك التوبة الصادقة، وبعد ذلك الإخلاص والإقبال على العبادة والضراعة إلى الله عز وجل. وأولئك الكذب الفجرة من المنافقين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتوافدون يحلفون، هذا يحلف بأيمان أنه كذا وذاك يحلف وذاك يحلف، قبل منهم وكل أمرهم إلى الله حتى فضحهم الله، وهؤلاء صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذبوا، هذبوا، هذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم 50 ليلة، وأدبوا تأديبا حسنا من رب العالمين، وبعد ذلك جاءت التوبة وخر ساجدا لربه شكرا، وترك ماله شكرا، بعض ماله تصدق به شكرا، ووعد أن لا يترك الصدق حتى يموت، ووفى وأبلي في ذلك بلاء حسنا. وقصته قصة ممتعة، قصة توبته مذكورة في الصحيحين. هذا فضل الصدق، الصدق له فضل عظيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، علم الله الصدق منهم فكان لهم الخير العظيم، وإن حصلت منهم زلة بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرغبة بالنفس عن نفس ما يجوز، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من أهل القرى أن يرغبوا بأنفسهم، من الأعراب أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أن يرغبوا عن رسول، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. مهما أتينا على هذا الحديث من الشرح والتعليق لا نكاد نصل عشر ما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث العظيم في جزء مستقل ضمن رسائله. ولكن مما نستفيده عاجلا على أن حرص المرء على الشرف، والمقصود بالشرف هنا ليس الصيانة أن يصون نفسه عن المذمات، ولكنه الحرص على التعالي والرفعة. لماذا ما أكون أنا عند فلان بهذه المرتبة؟ ولماذا فلان يحقرني عن فلان؟ ولماذا لا أكون كذا وكذا؟ هذا هو معناه. أما أن يحرص على شرف نفسه وشيمتها، ويحرص أيضا على سلامة نفسه من المذمات والريب، فالحرص على الشرف من هذا الباب واجب. هاتوا لنا النهاية، مادة شرفة، وأيضا شرح الترمذي جرح المبارك فوري، وإن كان عندنا العارضة أيضا، فهذا معناه. الشرف المنهي عنه والشرف الذي من حرص عليه هلك هو الشرف المرادف للإعجاب بالنفس والغرور بها والزهو بها، فإذا حرص إنسان على ذلك كان هذا أصيبت مقاتله. والشرف الذي من حرص عليه سلم في دينه هو الصيانة والديانة والبعد عن المذمات والبعد عن المآثم والسيئات. الحرص عليه واجب. ومن حرص عليه فهو الشريف النزيه، حرص على عرضه. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ويوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يخرج من السجن حتى تبرأ ساحته، وحتى تعلم براءته أنه نزيه عن ذلك الذي رمي به من قبل النسوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر مع امرأته، فمر عمر رضي الله عنه ورجل آخر من الصحابة، قال: على رسلكما، إنها صفية زوجتي. هكذا رواية مسلم الحديث متفق عليه: زوجتي صفية. قالوا: سبحان الله يا رسول الله. أي تعجبا، هل يشك فيهم أنهم يظنون أنه مع امرأة أجنبية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أي فتهلكا، إذا حصل ذلك الشيء حصلت لكم الهلكة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قالة من الأنصار جمعهم، قال: ما قالة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله، أما ذو الرأي فينا، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا يا رسول الله. قال: شئتم لقلتم، ولو شئتم لقلتم، ولو شئتم لقلتم، وذكرهم. ثم بعد ذلك قال: جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وذكرهم تلك النعم. يقول: الله ورسوله أمن شاهدنا من هذا الحديث، وله ألفاظ وهو في الصحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع تلك المقولة قام فبينها للناس. كل ذلك صيانة وديانة، كل ذلك حرصا على الشرف الصحيح. وأراد حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يهجو المشركين من قريش، قال: أمسك حتى تأتي أبا بكر، فإن لي فيهم نسبا، أي لا يناله هجاء حسان، ينال نسبه، لا ينال نسبه، حرصا على الصيانة، صيانة لنسبه الشريف، لأن الطعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر عظيم. فأتى حسان إلى أبي بكر، وكان أبو بكر يعرف النسب معرفة بليغة، يعرف نسب النسب، عالما بالنسب، فأخبره بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله، لأسلنك من بينهم كما تسل الشعر من العجين. هذا الحرص على الشرف الصحيح، أن يحرص الإنسان على دينه وعلى سلامة عرضه وعلى خلقه، يحرص كذلك على تمسكه وعلى فرائضه ونوافله، يبقى مثبتا عليها، على استقامته لا تخدش، وعلى سنته تبقى محافظا عليها، وهكذا. ما كان من هذا الباب فهنيئا لصاحبه من ذلك الحرص على الشرف. أما الحرص على الشرف الدنيوي الذي أدى بالمنافقين إلى النفاق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تألف بعضهم بلعاعة من الدنيا يماسكهم مماسكة من أجل ذلك الشرف الذي يظنونه شرفا، شرف الذي كان حريصا عليه عبد الله بن أبي، وكانوا أرادوا أن يسودوه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله مؤيد، لو أنه ناصره لكان في غاية الشرف والعزة، ولكن أتاه إبليس وسول له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأخذ السيادة عليه، سيأخذ سيادته، فبقي من حال إلى حال يتردى، حتى صار مات على الكفر في الدرك الأسفل من النار، كل حين يفتعل كذبة. وهكذا من شؤون المنافقين، عبد الله بن سلول هو حريص على الشرف، اليهود حرصوا على الشرف، كانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي سيبعث منهم، وكانوا إذا تقاتلوا مع المشركين يقولون: حان وقت خروج نبي نقاتلكم نحن وهو منا، نبي منا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أدى بهم حرصهم على ذلك الشرف إلى الحسد الشديد والعدوان الشديد وكتم الحق كتمانا عظيما. نعم، وأخبر الله سبحانه وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قالوا: هذا الصنبور المنبتر يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا فساد الدين، هذا عين فساد الدين، يؤدي إلى الكبر، ويؤدي إلى الزهو بالنفس، ويؤدي إلى الحسد، ويؤدي إلى الجشع على الدنيا، تهالك عليها على الدنيا، ويؤدي إلى الافتتان، ويؤدي إلى الانهزام، ويؤدي كذلك إلى البخل، ويؤدي إلى الجبن، وإلى مذام من كثيرة. الحرص بهذا المعنى يفسد الدين. وإذا حرص على الشرف من هذا المعنى كان أيضا حرصا على المال، ربما متلازم بينهما، تلازم أو شبه تلازم بين الحرص على الشرف بهذا المعنى والحرص على المال. وهكذا الحرص على المال من حله أو من حرامه هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان لا يدري من أين أحد أخذ أحده المال، من حلال أم من حرام. قال: إن رجالا يتخوضون في المال لهم النار يوم القيامة، في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، أي في أخذه وعطائه بغير مبالاة. الذي يأخذ المال وما يتحرى حلاله هذا هلكه. اكتساب المال المحرم وضعه في غير موضعه من ربا، أكل مال يتيم، حرص على التسول على جمعه ولو من تسول، إراقة مال وجوه، أهم شيء يجمع مالا، حرص على أخذ المال ولو كان هذا المال فيه ريبة، هكذا هذا هلكه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها، أي تحرصون عليها، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولو تأملت كيف سيكون فساد ذلك الغنم، إفساد ذئبين في غنم، ما هو ذئب واحد، إذا كان ذئبان يتنافسان كل يريد يأخذ أكثر، وما هما شبعانان، لا جائعان، وفي غنم محكم ما يستطيع الفرار، في زريبة غنم كما جاء في الرواية الأخرى زريبة، حتى لو كان فرارا فإن ذئب مسلط على أغنام يقفز عليها أينما كانت يبطشها، فكيف إذا كانت في زريبة، يفقع هذه يفقع هذه وبالقرب منه ربما ما يبقي من تلك الزريبة شيء، يخمدها كلها ولو لم يردها، يأكل من هذه اللحمة ومن هذه اللحمة، هذا قطعة من هذه قطعة، لأنه هو شغوف بالأغنام، شغوف فيها جدا. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأشد فسادا لها، بأفسد هنا صيغة مبالغة، من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. وتأمل أيضا كما أن ذئبين هجما في يهجمان على زريبة غنم افسدانها وهلكانها، أيضا الشرف ذئب والحرص على المال ذئب آخر، ذئبان، الشرف ذئب ما ذئب على الدين، الحرص على الشرف ذئب على الدين يفسده، يقطع تقطيعا كتقطيع الذئب للغنم، والمال كذلك أيضا ذئب آخر يهجم على الدين، يقطعه تقطيعا يمزقه تمزيقا يتلفه تلفا. ومع ذلك هذان الذئبان على شدة فسادهما للغنم بما يأكلان ولا يأكلان ما يبلغ فسادهما مبلغ حرص المرء على الشرف والمال لدينه، ما يبلغ، لأن ذلك أشد، أشد بقوله بأشد، أرسل في ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد، قوله بأفسد. وهذا دليل أيضا كما أن صنيع الذئبين في الغنم فساد عريض، هذا إتلاف للمال، هذا ضياع، لا يأكلها إنسان ولا أكلها الذئب، نفسه ربما أكل بعضها وترك بعضا، ولا سلمت الغنم، هذا فساد، هذا خراب، هذا دمار. وتجد الراعي في غاية الخوف من الذئب أن يعدو على غنمه حتى لا يفسدها. ومن المؤيد لذلك قصة معاوية بن الحكم حين عدد الذئب على شاة من غنمها، غضب معاوية وصكها صكة، كل ذلك لا يريد أن يأكل الذئب ويفسد في غنمه. ثم ندم معاوية، القصة معلومة، اتقها فإنها مؤمنة. فكذلك أيضا الحرص على الشرف بالمعنى المذكور والحرص على المال على ما تقدم فساد في الدين. لا تظن أنه سلامة في الدين وأنه بذلك الحرص يعني أنك تصير مكرما معززا، لا، ما هو إلا فساد في الدين وتشويه وتسويد وجه وظلمات في القلب وعدة مفاتن تحصل على صاحب ذلك الفساد، لقوله بأفسد، هذا فساد في الدين. هذا كلام له تعلق بدرسنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 1108، قال: فحرص، ذكر الحديث ما ذئبان جائعا، فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين. فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه ويهى النفس عن الهوى، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل. وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقبه الله عليه، لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والأخوة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وآتته الدنيا وهي راغمة. تعليق طيب. في 1108 من مجموع الفتاوى. قال المبارك حوري في شرحه على هذا الحديث: كأنه قيل قوله ما نافية، أي ما ذئبان جائعان، أي به للمبالغة، أرسلا أي خلي وتركا، معنى أنه حصل فرصة للدخول على الغنم في غنم، أي قطيعة غنم لدينه متعلق بأفسده، والمعنى أن حرص المرء عليهما أكثر فسادا لدينه، المشبه بالغنم الضعيفة، المشبه بالغنم لضعفه يجنب حرصه من إفساد الذئبين الغنمين، يعني لا يستطيع أن يجنب نفسه للغنم. قال الطيبي: ما بمعنى ليس، وذئبان اسمها، وجائعان صفة له، وأرسلا في غنم الجملة في محل الرفع على أنها صفة بعد صفة، وقوله بأفسد خبر لما والباء زائدة، أفسد أصلها أفسد، وهو أفعل تفضيل أي بأشد إفساد، والضمير في لها للغنم، واعتبر فيها الجنسية فلذا أنثت، يعني جنس، كان تقول جاء الجماعة، جاءت الرجال، جنس الرجال أنث. وقوله من حرص المرء على المرء هو المفضل عليه اسم التفضيل، وقوله على المال الشرف يتعلق الحرص والمراد به الجاه، وقوله لدينه اللام فيه بيان كما في قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، بيان الجنسية. كأنه قيل بأفسد لأي شيء، قيل لدينه، ومعناه ليس ذئبان جائعان أرسل في جماعة من جنس الغنم بأشد إفساد لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه، فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساده الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسل فيها. أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوة ويجر إلى التنعم في المباحات، فيصير التنعم مألوفا، وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات ما مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى، وهذه لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه كلام شيخ الإسلام أولى، وأما الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال، وهو الشرك الخفي، فيخوض في المرآة المراءة والمداهنة والنفاق سائر الأخلاق الذميمة، فهو أفسد وأفسد. انتهى المقصود من قال شيخ الإسلام. فذم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف وهو الرياسة والسلطان، وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين، لأن النظير ما يصنعه الذين يتهاترون أيام الانتخابات على المسؤولية، حتى ربما يضيع صلاته ويأتي بشهود زور وينفق أمواله، هذا من هذا الباب إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح، فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وهذان هما المذكوران في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وهما اللذان ذكرهم الله في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض هو الرياسة والشرف والسلطان، ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا، ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كحال فرعون قارون، فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم. وأما نفس وجود السلطان المال الذي يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسول الجهاد في سبيله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لا يصده ذا عن ذكر الله، هذا من أكبر نعم الله تعالى على عبده إن كان كذلك. ولكن قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا هو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته متبع هواه فيما آتاه الله، وفيه نكول حال الحرب والقتال عن سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذه الخصال اكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى. له بقية جيدة في مجموع الفتاوى 20143. جزا الله الإخوان خيرا. في النهاية كلام على الشرف ما قد تقدم ذكره يكفي. هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هو صحيح، وابن كعب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك عندكم هكذا ما يصلح. وأبو عبد الرحمن هو صحيح، طيب قال هو صحيح، وابن كعب هو عبد الرحمن بن إما عبد الله بن كعب بن مالك وإما عبد الرحمن بن كعب بن مالك كما في تحفة الأحوذي. إيش عندكم؟ لأن ولد ولده ينظر أنه سمع منه، لا أظنه إلا ولده المباشر. هو عبد الرحمن بن عبد الله ماشي، لا هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو أبو عبد الله بن كعب، ما مضطرب هذا، ما هو واضح أبدا أما عبد الرحمن أو عبد الله. كم قرأنا الآن حديثا لمن؟ لكعب بن مالك. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم أرسل في غنم بأفسد لها لهما لها 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 الصواب لها لها الذي عنده لهما يصحح. من حرص المرء على المال والشرف لدينه إلى هنا بارك الله فيكم.